السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. إذن الجواب على السؤال 27 من الأسئلة التي كانت على كتاب قرأناه قبل هذا الكتاب، وهو تهذيب رسالة الشيخ وظاهر هشام بالزيو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، الألفاظ المتشابهة منها هو كلها عدا الفعل، فكونها متشابهة أن فيها حكما بادعاء الغيب، وإنما كان وهذا المتشابه منها. وأما وجه افتراقها فكون التطير والعيافة فيها تكهن باستعمال الطير بزجره،
استعمال
ثم باستعمال الطير
نعم
أو غيره، فيسر ويتيمن إذا سارت يمنة، ويتشاءم إذا سارت من جهة الشمال. وأما التنجيم فهو تكهن لكن باستعمال النجوم، والطرق تكهن باستعمال ضرب الحصى على الرمل. وأما الفرق بين العيافة والكهانة أو العرافة والكهانة، فكون الكهانة يخبر فيها الكاهن عما مضى وعما يستقبل، وأما العرافة فيخبر فيها العراف بما قد مضى كما في المصباح، وقال صاحب الراغب عما يستقبل.
نعم،
والله أعلم.
أحسنت. إذن هذا جواب فيه شيء من الاستيفاء. نعم، الإجواب. إذن كل هذه الألفاظ تقريبا تتشابه، لأن يجمعها جميعا أنها فيها ادعاء علم الغيب، وهذه الدعوة دعمة علم الغيب تستعمل لها طرق، الكهانة والطيرة مثلا، التطير هو الظن السيء، هو الظن. نعم. الفأل. نعم. ماذا؟ نعم، الفأل واحد منها، وهو أيضا فيه على كل حال على طريقة أهل الجاهلية، ليس على طريقة المسلمين. المسلمين له حدود معروفة. الفأل على طريقة أهل الجاهلية كأنه مباشرة يتيقن حصول الخير من خلال ما حصل له من زجر الطير، لأنه إذا زجر الطير وذهبت ناحية اليمين تفاءل، وذهبت ناحية اليمين يكون متفائلا، ومتفائلا معناه كأنه يتيقن حصول الخير. لكن المسلم ليست هذه هي هو تفاؤله، تفاؤل المسلم الموحد نعم أن يسمع ربما كلمة فيرجو يرجو أن يكون له نصيب من معناها ويتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، هو الذي يحصل له هذا. نعم. والفأل على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. والفأل طبعا ذكرنا، نعم، لماذا الفأل أفضل، ولماذا المسلم دائما ينبغي أن يكون متفائلا، لأن المتفائل دائما الإنسان يعمل منطلق نحو عمله، بينما المتشائم مثبط لا يعمل ويقعد. نعم. إذن هذا تقريبا مجمل الجواب المتعلق بهذا السؤال. نعم. 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 تمام السؤال، تمام السؤال، وبين كونها مظهرا شركيا، وبين كونها مظهرا شركيا. عبد الرحمن المرجان، عبد الرحمن المرجان، عبد الرحمن مرجان، السلام، تفضل يا عبد الرحمن. جواب بين في السؤال، فيه بين كونها مظهرا شركيا. نعم. 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 محمد بو حسي، محمد بو حسي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
كونها مظهرا شركيا من ناحية اطلاع الغيب،
إذن هذا ذكرناه في مطلع الجواب. نعم. إذن لما كانت كلها فيها التشوف إلى علم الغيب، وعلم الغيب الذي نعتقده أنه استأثر به الله تبارك وتعالى، فكون الشخص كأنه يتشوف إلى علم الغيب بهذه الطريقة، فكأنه يريد أن يشارك الله تبارك وتعالى في خاصية من خصائصه وهو علم الغيب. فقال عز وجل: فقل إنما الغيب لله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. ثم إلى أحاديثنا أو حديثنا اليوم، وهو الحديث الذي يلي الحديث السابق، والحديث السابق هو الذي ترجم له المؤلف بهجر أهل البدع والمعاصي إذا ترجحت مصلحة هجرهم، إذا ترجحت مصلحة هجرهم. نعم. وهذا كذلك، هذا القيد سوف نتعرض له إن شاء الله فيما سيأتي عند تقسيمنا للبدع، ولكن أخذنا منه أصل من أصول هجرها البدع، وهو الحديث السابق الذي كان فيه الكلام، وكان عبارة عن قصة رواها مالك التي كانت من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي، رواها قصة من أولها إلى آخرها، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر 3 من خيار أصحابه 50 يوما لما تخلفوا عن غزوة تبوك. نعم. لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان هجرهم على صفة، نعم، يراد بها تأديبهم، يراد بها تأديبهم، وهذا النوع من الهجر يسمى الهجر التأديبي، يسمى الهزر التأديبي، بمعنى ردع الشخص الذي فعل بدعة أو فعل معصية، يراد به تأديبه ورده إلى الحق ليرتدع. هذا نوع من الهزر سوف نذكره في التقسيم. ولذلك قال إذا ترجحت مصلحة هجرهم، بمعنى هذا النوع من الهجر إنما يكون إذا أردنا أو ترجح لنا نعم أننا نؤدبهم. نعم. إذن الفصل الذي يلي هذا مع حديثه هو قوله فصل: وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا أو ظلموا. إذن نحن نقرأ من هذا الكتاب الذي هو كتاب الأربعين في مذهب السلف، هذا هو عنوان الكتاب الأربعين في مذهب السلف، كتاب جمع فيه مؤلفه علي بن يحيى الحدادي حفظه الله عددا من الأحاديث. هذه الأحاديث بابها هو أن من أراد أن يحصل عددا من الأحاديث ويحفظها عن ظهر قلب وتكون له عونا وسندا ومقويا ومبصرا له في ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في منهجهم، فإن هذه الأحاديث كفيلة بذلك. نعم. فالفصل هو الفصل قلنا السابع عشر، فصل السابع عشر: وجوب السمع والطاعة لولاة، هكذا نقول لولاة بتخفيف اللام، خلافا لما هو شائع يقولون ولاة، وكأن ولاة ليس جمع والي، الوالي كالراعي وكالقاضي وكالداعي، يجمع على قضاة ورعاة ودعاة فيقال والي ولاة وليس ولاة. أما الولاة فكأنه يأخذها من ولتا، ومعنى ولتا نقص، ولا يلتكم من أعمالكم شيئا. نعم. إذن من نقص فيكون ولاة من ناقص، لا وليس لا نريد هذا، وإنما نريد الولاة، الولاة أي ولي الأمر يليه فهو وال وال عليه، منقوص تحذف ياؤه في حال جره وفي حال رفعه إن لم يكن محلا بالألف واللام. نعم. إن لم يكن محلا بالألف واللام أو مضافا. نعم. قال وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا، وإن جاروا معنى حتى وإن جاروا، أي أن السمع والطاعة تجب لهم، وهذا كذلك سوف نسرد فيه أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا الأمر وأنه أصل من أصول ديننا. نعم. وإن جاروا وظلموا أو فسقوا وفجر كذلك. نعم. أو فسقوا وفجر ليس عندكم في العنوان، إنما هي زيادة توضيحية فقد زدتها. نعم. الحديث الثامن عشر، الحديث الثامن عشر عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث كما سمعتم يرويه عبادة بن الصامت، وهو في صحيح البخاري باب الأحكام، وفي صحيح مسلم باب الإمارة. يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. والبيع كان أمر قديم على كل حال موجود في الأمم، بمعنى أن يكون بينك وبين الذي بايعته ميثاق وعهد، ولربما كذلك كانت البيعة على أشياء معينة يبايع عليها، قال أن ينصر بعضنا بعضا مثلا نعم، أو أن يعني لا نتخاصم مدة كذا ونحو ذلك. قال فقال فيما أخذ علينا، أخذه علينا أي في هذه البيعة من العهد والميثاق، أن بايعنا على السمع والطاعة، بمعنى أن تسمعوا وتطيعوا ولا يكون منكم إلا هذا. ومن أخذت عليه هذا طبعا هذا خلاف المعارضة والمنابذة، إذن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أي في كل أحوالنا، ليس فقط عندما نكون نشطين ونكون مقبلين ونكون فرحين وحصلنا ما يستجلب ودنا، لا ليس في هذه الحالة، حتى في حال مكرهنا، بل السمع والطاعة في حال منشطي هذه كل واحد ممكن يستطيعه، بل ربما الأمر يكون في حال المكره هو الذي ربما كثير من الناس يتماطل عنها ويتقاعس ويتأول وتسوغ له نفسه الخروج وترك السمع والطاعة. وقال وعسرنا ويسرنا، نعم، وأثرة علينا، الأثرة ما معنى الأثرة؟ بمعنى أن الحاكم ولي الأمر يستأثر بما يستأثر، بمعنى يحب لنفسه ممكن المال، البقاء في هذا المنصب، أو ربما يخص أولاده به، أو كذلك شيء من الدنيا يقسمها ويقسمها بين ذويه. في هذه الأحوال التي هو يؤثر نفسه على الناس، أنت في هذه الحالة كذلك تسمع وتطيع، وألا ننازع الأمر أهله، ألا نفتات على ولي الأمر ونتدخل في تسيره لشؤون البلاد ونقترح ونرى كذا وكذا ونفرضه فرضا وكأننا نريد أن نسمعه مقترحاتنا ونتكلم بذلك في المجالس ونقول هل لا فعل أو ألا فعل ولو كان فعل كذا لكان كذا ونحو ذلك، مما يجمعه كلمة اليوم ما يسمى عند الناس بالسياسة. السياسة كلها تقريبا إنما هي منازعات. قال إلا أن تروا، وطبعا ليس تروا في منامكم ولا فقط، وإنما تروا بأبصاركم. ماذا ترون؟ كفرا، وأي كفر؟ الكفر البواح الظاهر الذي لا يمتري اثنان في أنه كفر. فإذا كان الكفر فالبيعة أصلا لم تنعقد، لا تنعقد البيعة الكافر، نعم، كما أن الحلف بغير الله أيضا لا ينعقد، من حلف بكذا وكذا أصلا حلفه لم ينعقد وعليه فلا كفارة فيه، نعم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان، نعم، إذن عندكم فيه دليل واضح صريح، لأن هذا على كل حال سوف تسأل عنه، سوف يكون محل مسألة، فلا بد إذن أن يكون مستندك لما فعلت من ترك السمع والطاعة هو أنك وقفت ورأيت كفرا بواحا عندك عليه برهان، ليس بمجرد القيل والقال ولا الظنون ولا مجرد فقط التخمينات، هذه لا تكفي في رمي آحاد المسلمين، فكيف بولي الأمر؟ قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع، هذا أمر في عسرك ويسرك كما تقدم، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. وإن، وهذه العبارة الجديدة في هذا الحديث في هذه الرواية، نعم، وإن أكلوا مالك، بمعنى حتى ولو أكلوا مالك، مالك الذي هو مالك، نعم، من قبل ذكر أنه وأثرة عليك، بمعنى لا يستأثرون وإنما يستأثرون بالمال فقط عنك، فلا ربما يعطونك الكفاية أو يمنعونك حقك، ولكن هذا الآن مالك الذي هو لك وثبت أنه مالك حاصل عليه بشراء أو بإرث أو بإهداء أو غيرها من صور التمليك. نعم، فهو لك، ومع ذلك أكلوه وضربوا ظهرك ظلما واعتداء. معنى حتى في هذه الحالة كذلك اسمع وأطع، إلا أن يكون معصية، إلا أن يكون أي ما أمروك به معصية، ليس معناه أن تخرج عليهم، لا، لا تسمع ولا تطع لما أمروك به من المعصية. هذا الحديث وهذه الرواية إنما هي عند ابن حبان. قال والسمع والطاعة، والسمع قلنا والسمع والطاعة لهم هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة محل إجماع، لم يخالف فيه إلا أهل البدع، وكل أهل البدع يستحلون الخروج على ولي الأمر، وعليه لا تجده في كلامهم ولا تجده من مفردات عقائدهم ولا يدرجونه في ضمن معتقدهم بخلاف أهل السنة، فإنك لا تكاد تجد كتابا ولو مختصرا إلا وينص على هذا الأصل، فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فارقوا به المبتدعة، فمن وجدته لا يقر بهذا الأصل، لا يقر بهذا الأصل، فاعلم أنه مبتدع. نعم، إذا وجدت من لا يقول بالسمع والطاعة لولي الأمر فاعلم بأنه مبتدع. هذا الإجماع يستند إلى مثل قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخر. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا هو من أشهر أحاديث، هي عملة الاستدلال، عملة استدلال أهل السنة على هذا الأصل العقدي. ليس هو الحديث الوحيد بل معه أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث قال فيها بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. ومن تلك النصوص كذلك بالإضافة إلى الآية وإلى هذا الحديث الذي ذكرناه في مطلع هذا الباب، نعم، أحاديث أخرى، منها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا كذلك من تلك الأحاديث. وحديث ثان أو أقول ثالث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وأثرة عليك. إذن قلنا أثرة بمعنى استأثروا بالدنيا دونكم، وسواء كان في حالة العسر أو في حالة اليسر، وفي حالة المنشط وفي حالة المكره. نعم، الحديث كذلك الرابع بالإضافة إلى الحديث قلت المبوء به، حديث كذلك أخرجه مسلم في صحيحه عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ إذن انتبهوا، هذا المسألة ليست جديدة في الأمة، بل ربما أحوال الأمراء ومن يتولون أمر الناس معروف، معروف ما يكون فيه من ربما التسلط وكثرة الظلم وغلبته، وقل ما يكون أمير تقي عدل، هذا كالكبريت الأحمر. ومع ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء من أحاديثه أنه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمنابذة والخروج. أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، هذا الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بن يزيد الجعفي يقول نعم، ويمنعون حقنا فما تأمرنا، صريح، صريح فيما يفعلون وصريح في السؤال عما نفعل عندما يفعلون فعلهم هذا. قامت علينا أمراء يسألون حقهم، بمعنى ما لهم من الحقوق علينا يسألون إياه، ويمنعون حقنا فما تأمرنا. قال صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، عفوا فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال ما سمعوا وأطاعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحاله ربما على جواب كان قد قاله في هذه المسألة سابقا عندما كرر عليه السؤال السائل ما تأمرنا في تلك الحالة ماذا نفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوابه هو الجواب نعم. فجذبه أي السائل الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم أي على هؤلاء الأمراء الذين هكذا حالهم ما حملوا من ظلمهم ومنعهم حقوق الناس عليهم، هذا عليهم بمعنى يوم القيامة سوف يحاسبون، سوف يحاسبون عليه ويوقفهم رب العالمين تبارك وتعالى عليه ويعاملهم بحسب ما يستحقون. نعم. وعليكم ما حملتم، هذا هو فقط جواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. نعم. ولربما قد كان قد يتوقع شخص آخر أن يقول ربما النبي عليه الصلاة والسلام يرخص له في الخروج أو يجيز له مثلا المنابذة ونحو ذلك، والمراد هنا أن الله تبارك وتعالى حملهم العدل بين الرعية فيأثمون بتركه أي بترك العدل والظلم بفعل الظلم، وحملنا السمع والطاعة لهم، وحملنا السمع والطاعة لهم نعم، ونأثم إن خالفناهم. الحديث الخامس أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال كي يكون، قال يكون بعدي نعم. مع عيد الحديث عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، يقصد ما كنا فيه في جاهلية، فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة، يكون بعدي أئمة، المقصود أئمة ولاة أمور، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. إذن كل ما يمكن أن يقال من ما عليه حكامنا اليوم فهو النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيكون من تحاكمهم إلى غير الشريعة وإلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاكم كذلك إلى أحكام الوضعية الوضيعة نعم ونحو ذلك. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي لا يهتدون. وإذا لم يكونوا يهتدون بهداه بهدى النبي فهم بهدى الضلال وبالضلال يهتدون نعم ويرونه حقا ويحكمونه في الناس ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يقومون فيهم أي يخرجون عليهم. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ معنى إذا أدركت هذا الزمان الذي يكون فيه هذا الأمراء. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فاسمع وأطع. إذن لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في الخروج وإنما أمره رغم ما يكون من هؤلاء الأمراء من كونهم يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته. إذن هذا الحديث يشتمل على صفة مبينة وفيها ما فيها من المبالغة نعم لما سيكون عليه حال الناس سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي فيه كلام صريح وواضح ومعه جواب كذلك صريح وواضح. نعم الحديث أيضا السادس عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم بمعنى يدعون لكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. أخرجه مسلم. هذا النوع أيها الإخوة من الحديث أنا الآن أذكره هكذا بسرد مع أن كثير من المسلمين كأن هذه الأحاديث ليست من شريعتنا لا يكادون يسمعونها حتى من الخطيب يوم الجمعة وهي أحاديث كثيرة جدا بلغت كما تقدم أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا بمعنى ما تضمنته من الحكم نصت عليه بصيغ وبألفاظ تؤدي نفس المعنى إلا أنها مختلفة من حيث ربما الصيغة ومن حيث كذلك أيضا الإسناد. نعم الحديث السابع أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. والحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. هكذا وصفه من الحبشة يعني الصفات الخلقية التي له ربما إذا رآها من رآها فإنه يشمئز يقول كيف يتولى علينا مثل هذا العرب. نعم الحديث كذلك التاسع وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له لا حجة له. أخرج ابن أبي عاصم في السنة والصحة والألباني رحمه الله. الحادث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس السمع والطاعة فيما تحبون، ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمرا تركتموه، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة عليه. نعم. إذن ربما أمر السمع والطاعة في المحبوب هذا كل الناس ربما لا يكاد يختلفون فيه ويعجبهم الحال، ولكن إنما الأمر في حالة ما إذا كانوا في مكرههم. نعم. نعم. وكما هو العنوان: والصبر على جور وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن جاروا وظلموا، أي حتى وإن كان منهم جور وظلم. نعم. وهذا كذلك أمر اتفق عليه أهل السنة أنهم لا بد أن يصبروا على ولاة أمور حتى في حال الجور والظلم. نعم. وبلغت أيضا فيه الأحاديث حد التواتر، ولا يزال الأئمة أئمة أهل السنة نعم وأعلامهم ينصحون بالصبر فقط، بالصبر. والصبر كما تعلمون هو حبس النفس، حبس النفس على ما تحب وحبسها كذلك حتى على ما تكره، ينصحون بالصبر عليهم ويوصون بذلك. ذلك لأن الخروج على هؤلاء الولاة ولاة الأمر في حالة ما يكونون ظالمين جائرين، بالإضافة إلى أنه مخالفة شرعية صريحة واضحة، فإنه يحقق من المفاسد أضعاف ما حصل من جورهم. نعم. والصبر على جور ولاة هو من عزائم الدين، وأنهم يعدون ما أصابهم من هؤلاء الأئمة من الظلم والتسليط عليهم إنما هو ببعض ذنوبهم. وهكذا ينبغي لنا أن نعتقد نحن أن هذا الذي حل بنا من جورهم وظلمهم وتعديهم نعم إنما هو بسبب ظلمنا نحن، فالله عز وجل يسلط الظالم على الظالم، وعليه فجورهم وظلمهم يقابل بالمفروض بأننا نستغفر الله عز وجل ونرجع إليه تبارك وتعالى ونتوب إليه ونصحح حالنا مع الله تبارك وتعالى لعله أن يرفع عنا هذا العمل. إذن فهذا الظلم إنما يتقى باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكذلك أيضا هذه أحاديث أو بعض أحاديث فقط في هذا الباب، نعم أريد أيضا أن أقرأها كما قرأت السابقة في جور الأئمة، نعم وهي أكثر من هذا العدد، منها ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. من فارق الجماعة شبرا، الشبر معروف مقداره مساحي، فمات بعد أن فارق الجماعة فميتته جاهلية. جاهلية معنى هكذا حال الجاهلية وأوصاف الجاهلية، يأنفون من أن ينضوا تحت ولي أمر، يرون أنه من الأنفة وأن الإنسان لابد أن يبقى حرا طليقا. وهذا كذلك ذكره ابن الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية. وكذلك الحديث أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون بعده أثرة. قال: وأمور تنكرونها. أثرة وأمور تنكرونها. طبعا هذه الأمور سوف تكون من أولياء الأمور. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا، فما تأمرنا أي عند ذاك عندما تقع هذه الأمور. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. وعن أسيد بن أخرجه، وعن أسيد بن حضير، وعن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا، تستعملني بمعنى تجعلني من عمالك، عمال معنى الذين يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهام في بعض البلدان يرسلهم للقيام بها، فهو عرض خدمته على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى مثله. قال كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا خطاب للأنصار وهم كذلك أهل الشأن، يعني هم فيهم شباب قريش في كون أنهم أهل الإمارة وأهل السلطان. نعم. ويحسنونه ويتقنونه كأنه حرفة لهم. أخرجه في الصحيحين. الحديث كذلك الرابع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا. نعم. حديث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني، استعمل من أن يكون عاملا، وعمال النبي صلى الله عليه وسلم من يرسلهم، قلنا مثلا ممكن لجلب الصدقات وربما كذلك لأعمال يقولون بها، بل قد يكون ممكن على رأس وال على رأس بلد. نعم. كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون، وهذا من الأنصار، قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، معناها من يستأثرون بالحكم ويتركون منه أولى به، فاصبروا على ذلك يعني حتى تلقوني على الحوض. أخرجاه في الصحيحين. نعم. رابعا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة، إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين؟ فقال من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون. قلت فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه، وإن منعوه تركوه. أخرجه الإسماعيلي، أخرجه الإسماعيلي. نعم. والأحاديث في هذا الباب قلت كثيرة في الصبر على جور الأئمة، ولأنه يترتب كذلك على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. وهذه الأحاديث جلها أخذتها من كتاب معاملة الحكام في ظل كتاب السنة، وهو كتاب النفيس ألفه الشيخ عبد السلام برجس. نعم. من أراد الرجوع إليه. نعم. وكذلك إن شاء الله لعلي في هذه الأحاديث المتتالية في نفس المسألة والموضوع سوف أذكر مراجعا أو رسائل على الأقل يستطيع الواحد أن يتنور بما جاء فيها من التفصيل الذي ربما قد لا تتسع له هذه المواعيد. نعم. ثم كذلك ننصرف إلى ما يعني وعدنا بأن نختم به هذه الحلقة. كنت في المرة الماضية وعدت بأنني سوف أقرأ المنظومة كاملة، هي منظومة الممتع في نظم هذا المبتدأ. من عند المنظومة ربما يريد أن يصححها فلا بأس. نعم. قلت الممتع في نظم هذا المبتدأ أحمد من له الألاء تسند إليه طيب الكلام يصعد سبحانه خالق الإنسان أكرمه علمه البيان وأرسل الذين بينوا الهدى يسألهم ماذا أجبتم غدا فمن عباده فريقا اهتدى ومنهم من حق فيهم الردى وأردف الصلاة بالسلام على الشفيع منقذ الفئام من ظلمات الجهل والغواية أخرجهم للنور والهداية إذ في اقتفائه نجاة المتبع عن حوضه غدا يذاد المبتدع ورضي الله عن الأصحاب سدوا عن البدع كل باب وبعد إن حال الانفتاح ونحن عزل من السلاح أشبه بالأجم في النطاح وغاية في الضعف والرزاح وخشي النبي ما بنا أحل قبل نزوله فقال ووجل ما الفقر أخشاه عليكم إنما أخشى على من أسلمت وأسلما أن تبسط الدنيا عليكم كما قد بسطت على الذي تقدم وأوشك التداعي من كل الأمم واختلط العرب بمعظم العجم كم ببلاد المسلمين من نحل وطرق الردى وأشكال الملل كثر فيهم سواد الفرق وانفرط العقد من التمزق وفسح المجال للبديل وما له في الوحي من دليل وامتد صيت أهل الابتداع خلت لهم مساحة الصراع فانتشرت عوامل الصدود وأهل علم الشرع في قعود وحصننا الحصين من تيك الفتن في نبذ الأهواء وإحياء السنن هذا وإني لعلى يقيني أن الأحق اليوم بالتلقين عقيدة الولاء والبراء للمسلمين وذوي الأهواء بأن يوال أولي الرحمن وأن يعاد أولي الشيطان مداره حب وبغض في الإله والله إن أحب عبده ابتله هذا وما ألف في ذا الباب أقربه لمدرك الطلاب رسالة في الهجر للشيخ العلم بكر بن عبد الله نثرها ألم بجل ما في الهجر من أحكام مشفوعة بحكم الإسلام وعالذي في الكتب قد من افترق ألف بينه فصار كالنسق واليوم قد كلفني أن أنظمه من لا أقول بعد أمرهم لمه طلائع الشباب من تحملوا ذل التعلم ولكن أهلوا من ليس أهلا بيد أنه طمع في عون ربه الكريم واقتنع بأن ما ينظم للإفادة فذاك معدود من العبادة نظمت منه الحكم والقواعد ثم طرحت الحشو والشواهد أما الذي رأيته لم ينتظم أجعله شرحا لما لم ينفهم لذا أقول النظم رغم طوله فليس يغني أبدا عن أصله المبحث الأول مقاصد الإسلام في الهجر أقربه لمدرك من أدرك أدرك وإن أردت المصدر من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف كما قال في الطراء قال لا وكسم مفعول غير ذي الثلاثة جئ لما له مفعل أو مفعل لما له مفعل أو مفعل جعلنا قال المبحث الأول مقاصد الإسلام في الهجر مقاصد الإسلام في الهجر نعم قال قلت الزجر بالهجر له مقاصد لتركها عواقب لا تحمد فكل جاهل يقص أثر صاحب علم ذا ابتداع وقرى كذلك المشي إليه يعتبر تزكية لنهجه الذي ابتكر وتفسد القلوب أيضا صحبته وتهدم الدين الحنيف فتنته فإن يخالط أو يعاشر أو يبر أو إن يجالسه الفقيه المعتبر ينعش سبيله وتحيا البدع وصار نهجه طريقا يتبع جاهر بهجر فاسق ومن أسى فالناس منك ناقم أو ذو ائتساء وقد يكون في التعاشر معه دجالا غر غمرة أو معه فأحمد إمام أهل السنة وناصر للدين يوم المحنة يرى التكلم في أهل البدع أجدى وأفضل من التطوع فضرهم أعظم من فساد مستعمر في الشعب والبلاد، إذ الذي جنى على القلوب أخطر ممن ضر بالحروب. المبحث الثاني: أنواع الهجر. وقسم الهجر ذوو الأفهام إلى ثلاثة من الأقسام: هجر ديانة، وكل متقي به يدين الله كيما يرتقي إلى العلا بهجر سيء العمل مع المسيء وكل ما به اتصل، فدأبه ودينه أن يهجر مبتدعا أو فاسقا ليزجر. وجعل الحفاظ أهل الدين ذا النوع مقسوما إلى قسمين: هجر بترك من تضر صحبته، وهاجر له الحديث حجته. ففي حديث المصطفى أن المهاجر الذي هجر ما الله نهى، وهجر تعزير لمن لم يرتدع ككافر وفاجر ومبتدع. وأصله ما صنع الأصحاب أن هجروا من عن تبوك غابوا. ذا النوع من أصول الاعتقاد، والأمر للوجوب فيه بادي. والثاني: لاستصلاح دنيا الناس، وهو لحق العبد في الأساس. الأصل فينا إخوة في الله عند اعتصامنا بحبل الله، والأصل أن هجر أهل الملة مخالف للدين والمروءة. من عن ثلاثة يزيد في هجره لمسلم خالف أمر ربه، والهجر إن لغرض التأديب يزاد عن ذا الحد مع قريب، كهجر رب البيت للزوجات لدفع ما بدر من هنات. دليله هجر النبي نساءه شهرا لما سمع ما أساءه. وعندي لما بدل لما. دليله هجر النبي نساءه شهرا لما سمع ما أساءه. هجر القضاء ثالث الأقسام، لم يرتفع عن ذمة الإمام حتى يعزر البغاة المعتدي لصون عرض ودماء المسلمين. تنبيه في الكافر. والطبري يستشكل الهجران لذي ابتداء حكمه استبانا، مع أنه عد من أهل القبلة كفاسق موحد في الجملة، وما لكافر دليل علما كيف وجرحه أشد ألما. أجيب أن الأصل في العبادة أحكامها بالوحي مستفادة، فكنهها بالعقل ليس يفهم، ومسلك التسليم فيها أسلم. سلم بذا والتزم الأحكام، وللحكيم أوكل الزمام. وقيل إن الهجر رتبتان: بالقلب تارة وباللسان. هجر بقلب تارك التودد إليهم ومال للتباعد، لسيما الحربي والمنصر، ولاؤهم من أعظم المناكر. وكافر بذي ابتداع يستوي في الهجر حسب من تقاه النووي، إذ هو معلوم بأصل الشرع كحرمة الولاء والقنوع. وهك معنى ما رواه أحمد ومسلم فيه الدليل الشاهد: لا تبدأ اليهود بالسلام ولا النصارى يا ذوي الإسلام، وإن تلاقهم ببعض الطرق فاضطرهم إلى الممر الأضيق. المبحث الثالث: شروط الهجر الشرعي. بأن يكون خالصا لله متبعا فيه رسول الله، فما يكون لهوى النفوس فليس صاعدا إلى القدوس. فاعضد على الأصلين بالنواجذ، وما أتى مخالفا لهم بذي. المبحث الرابع: صفات الهجر. الأصل في الهجر هو الإعراض عن ذي ابتداع عله يراض، وذي صفات هجر كل مبتدع يرجى بها انكفافه فيمتنع. فلا تكن موقرا جليسا له، ولا مجاورا أنيسا، وجانب السماع والكلام له، أو اهجر معه السلام، أو الوي بالسلام دون أن تهش له ولا تستشرنه أو تبش. ويحصل الهجر بالابتعاد وترك الاختلاط في النواد. المبحث الخامس: منزلة الهجر من الاعتقاد. منزلة الهجر من الاعتقاد. قاعدة الولاء والبراء أصل لهجرنا ذوي الأهواء، فالحب في الرحمن ربنا الصمد، والبغض فيه هو أصل المعتقد. ولم يجد حلاوة الإيمان من لم يعادي أولياء الشيطان. المبحث السادس: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هجر المبتدع ديانة. الزجر بالهجر لمن قد ابتدع ديانة لها أصول تتبع، وذكرت أحكامها مفصلة في هود والنساء والمجادلة. عموم آيها دليل معتبر بلا خصوص السبب الذي استقر، كمثل الإعراض الذي به أمر عن خائض في الآي حتى ينزجر. والهجر ثابت عن النبي من فعله وقوله المروي: فأمنا زينب بنت جحش هجرها لأجل قول الفحش، هكذا الذي اتبع ما تشابه وخاض فيما ربنا عنه نهى. هجره كلابس الثوبين وكان لونهما أحمرين. وهجره ابن ياسر الصدوق إذ جعل الطيب له الخلوق. وحكم من وصف أصحاب القدر بأنهم هم المجوس معتبر. دليله مما رواه ابن عمر مرتفعا: فما لباغ من مفر، ثم اقتفى بعد سبيل المصطفى جل الصحابة وبعض الخلفاء، فهجر الفاروق ذا المخالفة بلبس طيلس وشاربا عفا. كان الخليفة علي يعتقل من كان بالنرد دواما يشتغل، وابن مغفل نهى من خذفا فلم يجب لنهيه فحلفا أن يترك الكلام معه أبدا. وذا الحديث في الصحيح أسندا. وهجرت عائشة ابن أختها إذ سمعت عنه الذي لم يرضها، وجاء في الصحيح أن ابن عمر هجر من من أهله رد الخبر. أما عبادة فقد هجر من خالفه فيما روى من السنن، كذا ابن مسعود لمن رآه يضحك في جنازة قلاه. وكل ما مر من السماع أيده القيس مع الإجماع، فنقل الإجماع في الإحياء والبغوي في السنة الغراء. المبحث الثامن: الضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية. وليعلم أن الهجر كالجهاد عبادة كالنهي عن فساد، فهو ككل ما به الله عبد صح بما من الشروط قد عهد. هذا ودأب الشرع الاكتفاء بما به يخفف البلاء أو يعدم. فشرعت لمن بذنب قد ألم عقوبة تناسب الذي اجترم. فالدين بين الغالي والجافي وسط، وكل إفراط وتفريط شطط. والهجر لا يعم كل حال وكل بدعي من الرجال. فالزاني إن يكن بعقد محصنا عقابه ليس كمن لم يحصنا. والشرع في العقاب قدما فرقا بين الذي اغتصب أو من سرقا. ومثل ذا عقوبة المحارب تنوعت للفرق بين الرتب. ومن لبدعة دعا وأظهر أشر من ذاك الذي تستر. وليس ذا شر من المنافق في أمره النبي لم يدقق. واختلفت فتارة يفسق صاحبها طورا وطورا يمرق. وقد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصل، أو بإضافة إلى أصل شرع، مثل الدعاء جماعة مما ابتدع. وإن تكن مثل قنوت الصبح ذي فبدعة فيها اشتباه المأخذ. أما المصر والذي يجتهد فشأنه ليس كمن يقلد. وربما اجتمعت الشرور في رجل والخير والفجور. ومن بأهل سنة لم يختلط شتان بينه ومن بهم ربط. فذا استبانت حجة الإسلام له بمن صحب من أعلام. وفرقوا بين الضعيف والقوي في الدين فالهجر إذن لن يستوي. وفرقوا بين الأماكن التي يكثر فيها والتي بقلة، مثل التشيع بأرض الكوفة وقال بالقدر أهل البصرة. وتارة في الهاجرين ينظر، فإن يكون الأكثرين هجروا وهبهم أكثر منا عدد. نعم. وتارة في الهاجرين ينظروا فإن يكون الأكثرين هجروا. نعم. فإن يكون الأكثرين هجروا وهبهم أكثر منا عددا فالهجر لا يحصل المقاصد. وهكذا مع العدو نقبل طورا بجزية وقد نقاتل وقد نهادن لجلب الراجح من المنافع أو المصالح. وإن خف تعطل الجهاد والطب والتعليم في البلاد ولم تكن في هذه الكفاية لنا وكانوا من ذوي الدراية فالشرع ترك الهجر للضرورة لأنها تسوغ المحظورة. واعلم بأن القصد في السبيل إعمال ما جاء من التفصيل ورعى هنا تحقق المقاصد كجلب صالح ودفع فاسد. وناظر في حال أهل البدع إذ سلكوا للصد كل مهيع بطمسهم لهدي خير الخلق وفي انتصارهم لغير الحق. فالحكم ما قال الإمام الشافعي فاقطع به دابر كل مدعي فاقطع به دابر كل مدعي في من رضوا مجرد الكلام بدل من أدلة الإسلام. أن يضربوا بالنعل والجريد جزاء ما أحدث من جديد. وناظر فيهم بعين القدر رحمهم وهو منهم بري. المبحث التاسع عقوبة من والى المبتدعة وعاقب الذي إليه منتسب أو ذب عنهم أو لدى الله احتسب أجر الثناء عليهم أو اعتذر لهم كذاك من لكتبهم نشر. هذا الذي في أمرهم مفرط درء فساده العظيم أحوط. أما الذي ضرب صفحا وسكت عن غيهم مخالفا لما ثبت سيان هو والذي تكلما بباطل فالحق قد عداهما. وقد يكون الأحسن السكوت عن ذي ابتداع أمره مكبوت. وما له انتدبت تم واكتمل بذلت في ترصيعه جهد المقل فما به من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل. ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبينا ومن به اقتدى. هذه البيت فما به من خطأ ومن خلل هذا يسمونه اليوم التضمين بمعنى البيت إذا كان مشهورا وضمنته بيتك كما فعلت في أولها ببيت ابن مالك رحمه الله. هذا بيت فما به من خطأ ومن خلل لأبي بكر بن عاصم رحمه الله من المرتقى. هذه المنظومة للإشارة قد قرأتها على الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني يوم الأحد ببيته بالمدينة النبوية 15 جمادى الثانية من سنة 41 و400 ألف. وحضر هذا المجلس كل من أحمد لا يحضرني أحمد بن هو وفرحات سعيدي ومحمد التبسي حضر معنا في ذلك المجلس في المدينة النبوية ببيت الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واترك الكلام على المقصد الى المجلس القادم ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. إذن الجواب
على السؤال 27 من الأسئلة التي كانت على كتاب قرأناه قبل هذا الكتاب، وهو تهذيب رسالة الشيخ وظاهر هشام بالزيو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، الألفاظ المتشابهة منها هو كلها عدل فعل، فكونها متشابهة أن فيها حكما بادعاء الغيب، وإنما كان وهذا المتشابه منها، وأما وجه افتراقها فكون التطير والعيافة فيها تكهن باستعمال الطير بزجره،
استعمال
ثم باستعمال الطير
نعم
أو غيره، فيسر ويتيمن إذا سارت يمنة، ويتشاءم إذا سارت من جهة الشمال، وأما التنجيم فهو تكهن لكن باستعمال النجوم، والطرق تكهن باستعمال ضرب الحصى على الرمل، وأما الفرق بين العيافة والكهانة أو العرافة والكهانة، فكون الكهانة يخبر فيها الكاهن عما مضى وعما يستقبل، وأما العرافة فيخبر فيها العراف بما قد مضى كما في المصباح، وقال صاحب الراغب عما يستقبل.
نعم،
والله أعلم.
أحسنت. إذن هذا جواب فيه شيء من الاستيفاء، نعم الإجواب. إذن كل هذه الألفاظ تقريبا تتشابه، لأن يجمعها جميعا أنها فيها ادعاء علم الغيب، وهذه الدعوة دعم علم الغيب تستعمل لها طرق، الكهانة والطيرة مثلا، التطير هو الظن السيء، هو الظن نعم الفأل نعم ماذا نعم الفأل واحد منها، وهو أيضا فيه على كل حال على طريقة أهل الجاهلية، ليس على طريقة المسلمين. المسلمين له حدود معروفة، الفأل على طريقة أهل الجاهلية كأنه مباشرة يتيقن حصول الخير من خلال ما حصل له من زجر الطير، لأنه إذا زجر الطير وذهبت ناحية اليمين تفائل، وذهبت ناحية اليمين يكون متفائلا، ومتفائلا معناه كأنه يتيقن حصول الخير. لكن المسلم ليست هذه هي هو تفاؤله، تفاؤل المسلم الموحد نعم أن يسمع ربما كلمة فيرجو أن يكون له نصيب من معناها، ويتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، هو الذي يحصل له هذا. نعم، والفأل على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل طبعا ذكرنا نعم لماذا الفأل أفضل، ولماذا المسلم دائما ينبغي أن يكون متفائلا، لأن المتفائل دائما الإنسان يعمل منطلق نحو عمله، بينما المتشائم مثبط لا يعمل ويقعد. نعم، إذن هذا تقريبا مجمل الجواب المتعلق بهذا السؤال. نعم. نعم نعم، تمام السؤال وبين كونها مظهرا شركيا، عبد الرحمن المرجان عبد الرحمن مرجان السلام. تفضل أبراهام. جواب بين في السؤال فيه بين كونها مظهرا شركيا. نعم 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 نعم. محمد بو حسي. محمد بو حسي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
كونها مظهرا شركيا من ناحية اطلاع الغيب.
إذن هذا ذكرناه في مطلع الجواب. نعم. إذن لما كانت كلها فيها التشوف إلى علم الغيب، وعلم الغيب الذي نعتقده أنه استأثر به الله تبارك وتعالى، فكون الشخص كأنه يتشوف إلى علم الغيب بهذه الطريقة فكأنه يريد أن يشارك الله تبارك وتعالى في خاصية من خصائصه وهو علم الغيب. فقال عز وجل: فقل إنما الغيب لله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. ثم إلى أحاديثنا أو حديثنا اليوم، وهو الحديث الذي يلي الحديث السابق. والحديث السابق هو الذي ترجم له المؤلف بهجر أهل البدع والمعاصي إذا ترجحت مصلحة هجرهم. إذا ترجحت مصلحة هجرهم. نعم. وهذا كذلك هذا القيد سوف نتعرض له إن شاء الله فيما سيأتي عند تقسيمنا للبدع، ولكن أخذنا منه أصل من أصول هجرها البدع، وهو الحديث السابق الذي كان فيه الكلام وكان عبارة عن قصة رواها مالك التي كانت من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي، رواها قصة من أولها إلى آخرها. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من خيار أصحابه 50 يوما لما تخلفوا عن غزوة تبوك. نعم. لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان هجرهم على صفة نعم يراد بها تأديبهم، يراد بها تأديبهم، وهذا النوع من الهجر يسمى الهجر التأديبي، يسمى الهجر التأديبي بمعنى ردع الشخص الذي فعل بدعة أو فعل معصية، يراد به تأديبه ورده إلى الحق ليرتدع. هذا نوع من الهجر سوف نذكره في التقسيم. ولذلك قال إذا ترجحت مصلحة هجرهم، بمعنى هذا النوع من الهجر إنما يكون إذا أردنا أو ترجح لنا نعم أننا نؤدبهم. نعم. إذن الفصل الذي يلي هذا مع حديثه هو قوله: فصل وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا أو ظلموا. إذن نحن نقرأ من هذا الكتاب الذي هو كتاب الأربعين في مذهب السلف، هذا هو عنوان الكتاب الأربعين في مذهب السلف، كتاب جمع فيه مؤلفه علي بن يحيى الحدادي حفظه الله عددا من الأحاديث. هذه الأحاديث بابها هو أن من أراد أن يحصل عددا من الأحاديث ويحفظها عن ظهر قلب وتكون له عونا وسندا ومقويا ومبصرا له في ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في منهجهم فإن هذه الأحاديث كفيلة بذلك. نعم. فالفصل هو الفصل قلنا السابع عشر، الفصل السابع عشر: وجوب السمع والطاعة لولاة، هكذا نقول لولاة بتخفيف اللام، خلافا لما هو شائع يقولون ولاة ولاة، وكأن ولاة ليس جمع والي، الوالي كالراعي وكالقاضي وكالداعي، يجمع على قضاة ورعاة ودعاة فيقال والي ولاة وليس ولاة. أما الولاة فكأنه يأخذها من ولتا، ومعنى ولتا نقص، ولا يلتكم من أعمالكم شيئا. نعم. إذن من نقص فيكون ولاة من ناقص، لا وليس لا نريد هذا، وإنما نريد الولاة، الولاة أي ولي الأمر يليه فهو وال وال عليه، منقوص تحذف ياؤه في حال جره وفي حال رفعه إن لم يكن محلا بالألف واللام. نعم. إن لم يكن محلا بالألف واللام أو مضافا. نعم. قال: وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا، وإن جار معنى حتى وإن جار، أي أن السمع والطاعة تجب لهم، وهذا كذلك سوف نسرد فيه أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا الأمر، وأنه أصل من أصول ديننا. وإن جاروا وظلموا أو فسقوا وفجر كذلك. نعم. أو فسقوا وفجر ليس عندكم في العنوان، إنما هي زيادة توضيحية فقد زدتها. نعم. الحديث الثامن عشر، الحديث الثامن عشر: عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث كما سمعتم يرويه عبادة بن الصامت، وهو في صحيح البخاري باب الأحكام، وفي صحيح مسلم باب الإمارة. يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. والبيع كان أمر قديم على كل حال موجود في الأمم، بمعنى أن يكون بينك وبين الذي بايعته ميثاق وعهد، ولربما كذلك كانت البيعة على أشياء معينة يبايع عليها، قال أن ينصر بعضنا بعضا مثلا. نعم. أو أن يعني لا نتخاصم مدة كذا ونحو ذلك. قال: فقال فيما أخذ علينا، أخذه علينا أي في هذه البيعة من العهد والميثاق، أن بايعنا على السمع والطاعة، بمعنى أن تسمعوا وتطيعوا، ولا يكون منكم إلا هذا. ومن أخذت عليه هذا طبعا هذا خلاف المعارضة والمنابذة. إذن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أي في كل أحوالنا، ليس فقط عندما نكون نشطين ونكون مقبلين ونكون فرحين وحصلنا ما يستجلب ودنا، لا ليس في هذه الحالة، حتى في حال مكرهنا، بل السمع والطاعة في حال منشطي هذه كل واحد ممكن يستطيعه، بل ربما الأمر يكون في حال المكره هو الذي ربما كثير من الناس يتماطل عنه ويتقاعس ويتأول وتسوغ له نفسه الخروج وترك السمع والطاعة. وقال: وعسرنا ويسرنا، نعم. وأثرة علينا، الأثرة ما معنى الأثرة؟ بمعنى أن الحاكم ولي الأمر يستأثر بما يستأثر، بمعنى يحب لنفسه ممكن المال، البقاء في هذا المنصب، أو ربما يخص أولاده به، أو كذلك شيء من الدنيا يقسمها ويقسمها بين ذويه. في هذه الأحوال التي هو يؤثر نفسه على الناس، أنت في هذه الحالة كذلك تسمع وتطيع، وألا ننازع الأمر أهله، ألا نفتات على ولي الأمر ونتدخل في تسيره لشؤون البلاد، ونقترح ونرى كذا وكذا ونفرضه فرضا وكأننا نريد أن نسمعه مقترحاتنا، ونتكلم بذلك في مجالس ونقول هل لا فعل أو ألا فعل، ولو كان فعل كذا لكان كذا ونحو ذلك، مما يجمعه كلمة اليوم ما يسمى عند الناس بالسياسة. السياسة كلها تقريبا إنما هي منازعات. قال إلا أن تروا، إلا أن تروا، وطبعا ليس تروا في منامكم ولا فقط، وإنما تروا بأبصاركم. ماذا ترون؟ كفرا، وأي كفر؟ الكفر البواح الظاهر الذي لا يمتري اثنان في أنه كفر. فإذا كان الكفر فالبيعة أصلا لم تنعقد، لا تنعقد البيعة الكافر. نعم. كما أن الحلف بغير الله أيضا لا ينعقد، من حلف بكذا وكذا أصلا حلفه لم ينعقد، وعليه فلا كفارة فيه. نعم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. نعم. إذن عندكم فيه دليل واضح صريح، لأن هذا على كل حال سوف تسأل عنه، سوف يكون محل مسألة، فلا بد إذن أن يكون مستندك لما فعلت من ترك السمع والطاعة هو أنك وقفت ورأيت كفرا بواحا عندك عليه برهان، ليس بمجرد القيل والقال ولا الظنون ولا مجرد فقط التخمينات، هذه لا تكفي في رمي آحاد المسلمين، فكيف بولي الأمر؟ قال وعنه، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع، اسمع وأطع، هذا أمر في عسرك ويسرك كما تقدم، ومن شطك ومكرهك، وأثرة عليك. وإن، وهذه العبارة الجديدة في هذا الحديث في هذه الرواية، نعم، وإن أكلوا مالك، بمعنى حتى ولو أكلوا مالك، مالك الذي هو مالك، نعم، من قبل ذكر أنه وأثرة عليك، بمعنى لا يستأثرون وإنما يستأثرون بالمال فقط عنك، فلا ربما يعطونك الكفاية أو يمنعونك حقك، ولكن هذا الآن مالك الذي هو لك وثبت أنه مالك، حاصل عليه بشراء أو بإرث أو بإهداء أو غيرها من صور التمليك، نعم، فهو لك، ومع ذلك أكلوه وضربوا ظهرك ظلما واعتداء. معنى حتى في هذه الحالة كذلك اسمع وأطع، إلا أن يكون معصية، إلا أن يكون أي ما أمروك به معصية، ليس معناه أن تخرج عليهم، لا، لا تسمع ولا تطع لما أمروك به من المعصية. هذا الحديث وهذه الرواية إنما هي عند ابن حبان. قال والسمع والطاعة، والسمع قلنا والسمع والطاعة لهم، هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، محل إجماع لم يخالف فيه إلا أهل البدع، وكل أهل البدع يستحلون الخروج على ولي الأمر، وعليه لا تجده في كلامهم ولا تجده من مفردات عقائدهم ولا يدرجونه في ضمن معتقدهم بخلاف أهل السنة، فإنك لا تكاد تجد كتابا ولو مختصرا إلا وينص على هذا الأصل، فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فارقوا به المبتدعة، فمن وجدته لا يقر بهذا الأصل فاعلم أنه مبتدع. نعم، إذا وجدت من لا يقول بالسمع والطاعة لولي الأمر فاعلم بأنه مبتدع. هذا الإجماع يستند إلى مثل قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخر. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا هو من أشهر أحاديث، هي عملة الاستدلال، عملة استدلال أهل السنة على هذا الأصل العقدي. ليس هو الحديث الوحيد بل معه أحاديث كثيرة. هذه الأحاديث قال فيها بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. ومن تلك النصوص كذلك بالإضافة إلى الآية وإلى هذا الحديث الذي ذكرناه في مطلع هذا الباب، نعم، أحاديث أخرى، منها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا كذلك من تلك الأحاديث. وحديث ثان أو أقول ثالث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. إذن قلنا أثرة بمعنى استأثروا بالدنيا دونكم، وسواء كان في حالة العسر أو في حالة اليسر، وفي حالة المنشط وفي حالة المكره. نعم، الحديث كذلك الرابع بالإضافة إلى الحديث قلت المبوء به، حديث كذلك أخرجه مسلم في صحيحه عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ إذن انتبهوا، هذا مسألة ليست جديدة في الأمة، بل ربما أحوال الأمراء ومن يتولون أمر الناس معروف ما يكون فيه من ربما التسلط وكثرة الظلم وغلبته، وقل ما يكون أمير تقي عدل، هذا كالكبريت الأحمر. ومع ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء من أحاديثه أنه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمنابذة والخروج. أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، هذا الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن يزيد الجعفي يقول: نعم، ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ صريح فيما يفعلون، وصريح في السؤال عما نفعل عندما يفعلون فعلهم هذا. قامت علينا أمراء يسألون حقهم، بمعنى ما لهم من الحقوق علينا يسألون إياه، ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: ما سمعوا وأطاعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحاله ربما على جواب كان قد قاله في هذه المسألة سابقا، عندما كرر عليه السؤال السائل ما تأمرنا في تلك الحالة ماذا نفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوابه هو الجواب. نعم، فجذبه أي السائل الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم أي على هؤلاء الأمراء الذين هكذا حالهم ما حملوا من ظلمهم ومنعهم حقوق الناس عليهم، هذا عليهم بمعنى يوم القيامة سوف يحاسبون، سوف يحاسبون عليه ويوقفهم رب العالمين تبارك وتعالى عليه ويعاملهم بحسب ما يستحقون. نعم، وعليكم ما حملتم، هذا هو فقط جواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. نعم، ولربما قد كان قد يتوقع شخص آخر أن يقول ربما النبي عليه الصلاة والسلام يرخص له في الخروج أو يجيز له مثلا منابذة ونحو ذلك، والمراد هنا أن الله تبارك وتعالى حملهم العدل بين الرعية فيأثمون بتركه أي بترك العدل والظلم بفعل الظلم، وحملنا السمع والطاعة لهم، وحملنا السمع والطاعة لهم. نعم، ونأثم إن خالفناهم. الحديث الخامس، أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال كيف يكون؟ قال يكون بعدي. نعم، مع عيد الحديث عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، يقصد ما كنا فيه في جاهلية، فجاء الله بخير فنحن فيه فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة، يكون بعدي أئمة، المقصود أئمة ولاة أمور، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. إذن كل ما يمكن أن يقال من ما عليه حكامنا اليوم فهو النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيكون من تحاكمهم إلى غير الشريعة وإلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاكمهم كذلك إلى الأحكام الوضعية الوضيعة. نعم، ونحو ذلك. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، لا يهتدون، وإذا لم يكونوا يهتدون بهداه بهدى النبي فهم بهدى الضلال وبالضلال يهتدون. نعم، ويرونه حقا ويحكمونه في الناس، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يقومون فيهم أي يخرجون عليهم. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ معنى إذا أدركت هذا الزمان الذي يكون فيه هذا الأمراء. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. إذن لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في الخروج، وإنما أمره رغم ما يكون من هؤلاء الأمراء من كونهم يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته. إذن هذا الحديث يشتمل على صفة مبينة وفيها ما فيها من المبالغة، نعم، لما سيكون عليه حال الناس، سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فيه كلام صريح وواضح ومعه جواب كذلك صريح وواضح. نعم. الحديث أيضا السادس عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم بمعنى يدعون لكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. أخرجه مسلم. هذا النوع أيها الإخوة من الحديث أنا الآن أذكره هكذا بسرد، مع أن كثير من المسلمين كأن هذه الأحاديث ليست من شريعتنا ولا يكادون يسمعونها حتى من الخطيب يوم الجمعة، وهي أحاديث كثيرة جدا، بلغت كما تقدم أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، بمعنى ما تضمنته من الحكم نصت عليه بصيغ وبألفاظ تؤدي نفس المعنى، إلا أنها مختلفة من حيث ربما الصيغة ومن حيث كذلك أيضا الإسناد. نعم. الحديث السابع أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، هكذا وصفه من الحبشة، يعني الصفات الخلقية التي له ربما إذا رآها من رآها فإنه يشمئز، يقول: كيف يتولى علي مثل هذا العبد. نعم. الحديث كذلك التاسع وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. أخرج ابن أبي عاصم في السنة والصحة والألباني رحمه الله. الحادث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس السمع والطاعة فيما تحبون، ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمرا تركتموه، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي لا حجة عليه. نعم. إذن ربما أمر السمع والطاعة في المحبوب هذا كل الناس ربما لا يكاد يختلفون فيه ويعجبهم الحال، ولكن إنما الأمر في حالة ما إذا كانوا في مكرههم. نعم. نعم. وكما هو العنوان: والصبر على جور وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا وظلموا، أي حتى وإن كان منهم جور وظلم. نعم. وهذا كذلك أمر اتفق عليه أهل السنة أنهم لا بد أن يصبروا على ولاة أمور حتى في حال الجور والظلم. نعم. وبلغت أيضا فيه الأحاديث حد التواتر، ولا يزال الأئمة أئمة أهل السنة نعم، وأعلامهم ينصحون بالصبر فقط، بالصبر. والصبر كما تعلمون هو حبس النفس، حبس النفس على ما تحب، وحبسها كذلك حتى على ما تكره. ينصحون بالصبر عليهم ويوصون بذلك، ذلك لأن الخروج على هؤلاء الولاة، ولاة الأمر، في حالة ما يكونون ظالمين جائرين، بالإضافة إلى أنه مخالفة شرعية صريحة واضحة، فإنه يحقق من المفاسد أضعاف ما حصل من جورهم. نعم، والصبر على جور الولاة هو من عزائم الدين، وأنهم يعدون ما أصابهم من هؤلاء الأئمة من الظلم والتسليط عليهم إنما هو ببعض ذنوبهم. وهكذا ينبغي لنا أن نعتقد نحن أن هذا الذي حل بنا من جورهم وظلمهم وتعديهم، نعم، إنما هو بسبب ظلمنا نحن. فالله عز وجل يسلط الظالم على الظالم، وعليه فجورهم وظلمهم يقابل بالمفروض بأننا نستغفر الله عز وجل ونرجع إليه تبارك وتعالى ونتوب إليه ونصحح حالنا مع الله تبارك وتعالى لعله أن يرفع عنا هذا العام. إذن فهذا الظلم إنما يتقى باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكذلك أيضا هذه أحاديث أو بعض أحاديث فقط في هذا الباب، نعم، أريد أيضا أن أقرأها كما قرأت السابقة في جور الأئمة، نعم، وهي أكثر من هذا العدد. منها ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. من فارق الجماعة شبرا، الشبر معروف مقداره مساحي، فمات بعد أن فارق الجماعة فميتته جاهلية. جاهلية معنى هكذا حال الجاهلية، أوصاف الجاهلية، يأنفون من أن ينضوا تحت ولي أمر، يرون أنه من الأنفة، وأن الإنسان لابد أن يبقى حرا طليقا. وهذا كذلك ذكره ابن الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية. وكذلك الحديث أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون بعده أثرة. قال: وأمور تنكرونها. أثرة وأمور تنكرونها، طبعا هذه الأمور سوف تكون من أولياء الأمور. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ فما تأمرنا، أي عند ذاك عندما تقع هذه الأمور. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. وعن أسيد بن أخرجه، وعن أسيد بن حضير، وعن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ تستعملني بمعنى تجعلني من عمالك، عمال معنى الذين يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهام في بعض البلدان يرسلهم للقيام بها. فهو عرض خدمته على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى مثله. قال: كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا خطاب للأنصار، وهم كذلك أهل الشأن، يعني هم فيهم شباب قريش في كون أنهم أهل الإمارة وأهل السلطان، نعم، ويحسنونه ويتقنونه كأنه حرفة لهم. أخرجه في الصحيحين. الحديث كذلك الرابع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا، نعم، حديث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني؟ استعمل من أن يكون عاملا. وعمال النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم، قلنا مثلا ممكن لجلب الصدقات وربما كذلك لأعمال يقوم بها، بل قد يكون ممكن على رأس وال على رأس بلدنا كما استعملت فلانا. فقال: إنكم ستلقون، وهذا من الأنصار، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، معناها من يستأثرون بالحكم ويتركون منه أولى به، فاصبروا على ذلك يعني حتى تلقوني على الحوض. أخرجاه في الصحيحين. نعم. رابعا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة، إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت: من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أين؟ فقال: من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوه تركوه، وإن منعوه تركوه. أخرجه الإسماعيلي، أخرجه الإسماعيلي. نعم. والأحاديث في هذا الباب قلت كثيرة في الصبر على جور الأئمة، ولأنه يترتب كذلك على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. وهذه الأحاديث جلها أخذتها من كتاب معاملة الحكام في ظل كتاب السنة، وهو كتاب النفيس ألفه الشيخ عبد السلام بن برجس. نعم، من أراد الرجوع إليه. نعم. وكذلك إن شاء الله لعلي في هذه الأحاديث المتتالية في نفس المسألة والموضوع سوف أذكر مراجعا أو رسائل على الأقل يستطيع الواحد أن يتنور بما جاء فيها من التفصيل الذي ربما قد لا تتسع له هذه المواعيد. نعم. ثم كذلك ننصرف إلى ما يعني وعدنا بأن نختم به هذه الحلقة. كنت في المرة الماضية وعدت بأنني سوف أقرأ المنظومة كاملة، هي منظومة الممتع في نظم هذا المبتدأ. من عند المنظومة ربما يريد أن يصححها فلا بأس. نعم. قلت: الممتع في نظم هذا المبتدأ: أحمد من له الألاء تسند إليه، طيب الكلام يصعد سبحانه، خالق الإنسان أكرمه علمه البيان، وأرسل الذين بينوا الهدى، يسألهم ماذا أجبتم غدا، فمن عباده فريقا اهتدى، ومنهم من حق فيهم الردى، وأردف الصلاة بالسلام على الشفيع منقذ الفئام، من ظلمات الجهل والغواية أخرجهم للنور والهداية، إذ في اقتفائه نجاة المتبع، عن حوضه غدا يذاد المبتدع، ورضي الله عن الأصحاب سدوا عن البدع كل باب، وبعد إن حال الانفتاح ونحن عزل من السلاح، أشبه بالأجم في النطاح وغاية في الضعف والرزاح، وخشي النبي ما بنا أحل قبل نزوله فقال ووجل، ما الفقر أخشاه عليكم، إنما أخشى على من أسلمت وأسلما، أن تبسط الدنيا عليكم كما قد بسطت على الذي تقدم، وأوشك التداعي من كل الأمم، واختلط العرب بمعظم العجم، كم ببلاد المسلمين من نحل وطرق الردى وأشكال الملل، كثر فيهم سواد الفرق وانفرط العقد من التمزق، وفسح المجال للبديل وما له في الوحي من دليل، وامتد صيت أهل الابتداع خلت لهم مساحة الصراع، فانتشرت عوامل الصدود وأهل علم الشرع في قعود، وحصننا الحصين من تيك الفتن في نبذ الأهواء وإحياء السنن، هذا وإني لعلى يقيني أن الأحق اليوم بالتلقيني عقيدة الولاء والبراء للمسلمين وذوي الأهواء بأن يوال أولي الرحمن وأن يعاد أولي الشيطان مداره حب وبغض في الإله والله إن أحب عبده ابتله هذا وما ألف في ذا الباب أقربه لمدرك الطلاب رسالة في الهجر للشيخ العلم بكر بن عبد الله نثرها ألم بجل ما في الهجر من أحكام مشفوعة بحكم الإسلام وعالذي في الكتب قد من افترق ألف بينه فصار كالنسق واليوم قد كلفني أن أنظمه من لا أقول بعد أمرهم لمه طلائع الشباب من تحملوا ذل التعلم ولكن أهلوا من ليس أهلا بيد أنه طمع في عون ربه الكريم واقتنع بأن ما ينظم للإفادة فذاك معدود من العبادة نظمت منه الحكم والقواعد ثم طرحت الحشو والشواهد أما الذي رأيته لم ينتظم أجعله شرحا لما لم ينفهم لذا أقول النظم رغم طوله فليس يغني أبدا عن أصله المبحث الأول مقاصد الإسلام في الهجر أقربه لمدرك من أدرك أدرك وإن أردت المصدر من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف كما قال في الترع قال لا وكسم مفعول غير ذي الثلاثة جئ لما له مفعل أو مفعل لما له مفعل أو مفعل جعلنا قال المبحث الأول مقاصد الإسلام في الهجر مقاصد الإسلام في الهجر نعم قال قلت الزجر بالهجر له مقاصد لتركها عواقب لا تحمد فكل جاهل يقص أثر صاحب علم ذا ابتداع وقرى كذلك المشي إليه يعتبر تزكية لنهجه الذي ابتكر وتفسد القلوب أيضا صحبته وتهدم الدين الحنيف فتنته فإن يخالط أو يعاشر أو يبر أو إن يجالسه الفقيه المعتبر ينعش سبيله وتحيا البدع وصار نهجه طريقا يتبع جاهر بهجر فاسق ومن أسى فالناس منك ناقم أو ذو اتساع وقد يكون في التعاشر معه دجالا غر غمرة أو معه فأحمد إمام أهل السنة وناصر للدين يوم المحنة يرى التكلم في أهل البدع أجدى وأفضل من التطوع فضرهم أعظم من فساد مستعمر في الشعب والبلاد إذ الذي جنى على القلوب أخطر ممن ضر بالحروب المبحث الثاني أنواع الهجر وقسم الهجر ذوو الأفهام إلى ثلاثة من الأقسام هجر ديانة وكل متقي به يدين الله كيما يرتقي إلى العلا بهجر سيء العمل مع المسيء وكل ما به اتصل فدأبه ودينه أن يهجر مبتدعا أو فاسقا ليزجر وجعل الحفاظ أهل الدين ذا النوع مقسوما إلى قسمين هجر بترك من تضر صحبته وهاجر له الحديث حجته ففي حديث المصطفى أن المهاجر الذي هجر ما الله نهى وهجر تعزير لمن لم يرتدع ككافر وفاجر ومبتدع وأصله ما صنع الأصحاب أن هجروا من عن تبوك غابوا ذا النوع من أصول الاعتقاد والأمر للوجوب فيه باد والثاني لاستصلاح دنيا الناس وهو لحق العبد في الأساس الأصل فينا إخوة في الله عند اعتصامنا بحبل الله والأصل أن هجر أهل الملة مخالف للدين والمروءة من عن ثلاثة يزيد في هجره لمسلم خالف أمر ربه والهجر إن لغرض التأديب يزاد عن ذا الحد مع قريب كهجر رب البيت للزوجات لدفع ما بدر من هنات، دليله هجر النبي نساءه شهرا لما سمع ما أساءه. وعندي لي ما بدل لما. دليله هجر النبي نساءه شهرا لما سمع ما أساءه. هجر القضاء ثالث الأقسام لم يرتفع عن ذمة الإمام حتى يعزر البغاة المعتدي لصون عرض ودماء المسلمين. تنبيه في الكافر. والطبري يستشكل الهجران لذي ابتداء حكمه استبانا، مع أنه عد من أهل القبلة كفاسق موحد في الجملة، وما لكافر دليل علما كيف وجرحه أشد ألما. أجيب أن الأصل في العبادة أحكامها بالوحي مستفادة، فكنهها بالعقل ليس يفهم، ومسلك التسليم فيها أسلم. سلم بذا والتزم الأحكام وللحكيم أوكل الزمام. وقيل إن الهجر رتبتان، بالقلب تارة وباللسان. هجر بقلب تارك التودد إليهم ومال للتباعد، لسيما الحربي والمنصر ولاؤهم من أعظم المناكر. وكافر بذي ابتداع يستوي في الهجر حسب من تقاه النووي، إذ هو معلوم بأصل الشرع كحرمة الولاء والقنوع. وهك معنى ما رواه أحمد ومسلم فيه الدليل الشاهد، لا تبدأ اليهود بالسلام ولا النصارى يا ذوي الإسلام، وإن تلاقهم ببعض الطرق فاضطرهم إلى الممر الأضيق. المبحث الثالث شروط الهجر الشرعي، بأن يكون خالصا لله متبعا فيه رسول الله، فما يكون لهوى النفوس فليس صاعدا إلى القدوس. فاعضد على الأصلين بالنواجذ وما أتى مخالفا لهم بذي. المبحث الرابع صفات الهجر. الأصل في الهجر هو الإعراض عن ذي ابتداع عله يراض، وذي صفات هجر كل مبتدع يرجى بها انكفافه فيمتنع. فلا تكن موقرا جليسا له ولا مجاورا أنيسا، وجانب السماع والكلام له أو اهجر معه السلام، أو الوي بالسلام دون أن تهش له ولا تستشرنه أو تبش. ويحصل الهجر بالابتعاد وترك الاختلاط في النواد. المبحث الخامس منزلة الهجر من الاعتقاد. منزلة الهجر من الاعتقاد. قاعدة الولاء والبراء أصل لهجرنا ذوي الأهواء، فالحب في الرحمن ربنا الصمد، والبغض فيه هو أصل المعتقد. ولم يجد حلاوة الإيمان من لم يعاد أولياء الشيطان. المبحث السادس الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هجر المبتدع ديانة. الزجر بالهجر لمن قد ابتدع ديانة لها أصول تتبع، وذكرت أحكامها مفصلة في هود والنساء والمجادلة. عموم آيها دليل معتبر بلا خصوص السبب الذي استقر، كمثل الإعراض الذي به أمر عن خائض في الآي حتى ينزجر. والهجر ثابت عن النبي من فعله وقوله المروي، فأمنا زينب بنت جحش هجرها لأجل قول الفحش. هكذا الذي اتبع ما تشابه وخاض فيما ربنا عنه نهى، هجره كلابس الثوبين وكان لونهما أحمرين. وهجره ابن ياسر الصدوق إذ جعل الطيب له الخلوق. وحكم من وصف أصحاب القدر بأنهم هم المجوس معتبر، دليله مما رواه ابن عمر مرتفعا فما لباغ من مفر. ثم اقتفى بعد سبيل المصطفى جل الصحابة وبعض الخلفاء، فهجر الفاروق ذا المخالفة بلبس طيلس وشاربا عفا، كان الخليفة علي يعتقل من كان بالنرد دواما يشتغل، وابن مغفل نهى من خذفا فلم يجب لنهيه فحلفا أن يترك الكلام معه أبدا، وذا الحديث في الصحيح أسندا. وهجرت عائشة ابن أختها إذ سمعت عنه الذي لم يرضها، وجاء في الصحيح أن ابن عمر هجر من من أهله رد الخبر، أما عبادة فقد هجر من خالفه فيما روى من السنن، كذا ابن مسعود لمن رآه يضحك في جنازة قلاه، وكل ما مر من السماع أيده القيس مع الإجماع، فنقل الإجماع في الإحياء والبغوي في السنة الغراء. المبحث الثامن الضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية. وليعلم أن الهجر كالجهاد عبادة كالنهي عن فساد، فهو ككل ما به الله عبد صح بما من الشروط قد عهد، هذا ودأب الشرع الاكتفاء بما به يخفف البلاء أو يعدم، فشرعت لمن بذنب قد ألم عقوبة تناسب الذي اجترم، فالدين بين الغالي والجافي وسط، وكل إفراط وتفريط شطط، والهجر لا يعم كل حال وكل بدعي من الرجال، فالزاني إن يكن بعقد محصنا عقابه ليس كمن لم يحصنا، والشرع في العقاب قدما فرقا بين الذي اغتصب أو من سرقا، ومثل ذا عقوبة المحارب تنوعت للفرق بين الرتب، ومن لبدعة دعا وأظهر أشر من ذاك الذي تستر، وليس ذا شر من المنافق في أمره النبي لم يدقق، واختلفت فتارة يفسق صاحبها طورا وطورا يمرق، وقد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصل أو بإضافة إلى أصل شرع، مثل الدعاء جماعة مما ابتدع، وإن تكن مثل قنوت الصبح ذي فبدعة فيها اشتباه المأخذ، أما المصر والذي يجتهد فشأنه ليس كمن يقلد، وربما اجتمعت الشرور في رجل والخير والفجور، ومن بأهل سنة لم يختلط شتان بينه ومن بهم ربط، فذا استبانت حجة الإسلام له بمن صحب من أعلام، وفرقوا بين الضعيف والقوي في الدين فالهجر إذن لن يستوي، وفرقوا بين الأماكن التي يكثر فيها والتي بقلة، مثل التشيع بأرض الكوفة وقال بالقدر أهل البصرة، وتارة في الهاجرين ينظر، فإن يكون الأكثرين هجروا وهبهم أكثر منا عدد، وتارة في الهاجرين ينظر فإن يكون الأكثرين هجروا، نعم فإن يكون الأكثرين هجروا وهبهم أكثر منا عددا فالهجر لا يحصل المقاصد. وهكذا مع العدو نقبل طورا بجزية، وقد نقاتل وقد نهادن لجلب الراجح من المنافع أو المصالح، وإن خف تعطل الجهاد والطب والتعليم في البلاد، ولم تكن في هذه الكفاية لنا وكانوا من ذوي الدراية، فالشرع ترك الهجر للضرورة لأنها تسوغ المحظورة، واعلم بأن القصد في السبيل إعمال ما جاء من التفصيل، ورعى هنا تحقق المقاصد كجلب صالح ودفع فاسد، وناظر في حال أهل البدع إذ سلكوا للصد كل مهيع، بطمسهم لهدي خير الخلق وفي انتصارهم لغير الحق، فالحكم ما قال الإمام الشافعي فاقطع به دابر كل مدعي، في من رضوا مجرد الكلام بدل من أدلة الإسلام، أن يضربوا بالنعل والجريد جزاء ما أحدث من جديد، وناظر فيهم بعين القدر رحمهم وهو منهم بري. المبحث التاسع: عقوبة من والى المبتدعة وعاقب الذي إليه منتسب أو ذب عنهم أو لدى الله احتسب أجر الثناء عليهم أو اعتذر لهم كذاك من لكتبهم نشر. هذا الذي في أمرهم مفرط درء فساده العظيم أحوط. أما الذي ضرب صفحا وسكت عن غيهم مخالفا لما ثبت سيان هو والذي تكلما بباطل فالحق قد عداهما. وقد يكون الأحسن السكوت عن ذي ابتداع أمره مكبوت. وما له انتدبت تم واكتمل بذلت في ترصيعه جهد المقل فما به من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل. ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبينا ومن به اقتدى. هذه البيت: فما به من خطأ ومن خلل، هذا يسمونه اليوم التضمين، بمعنى البيت إذا كان مشهورا وضمنته بيتك كما فعلت في أولها ببيت ابن مالك رحمه الله، هذا بيت فما به من خطأ ومن خلل لأبي بكر بن عاصم رحمه الله من المرتقى. هذه من ضمن الإشارة قد قرأتها على الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني يوم الأحد ببيته بالمدينة النبوية 15 جمادى الثانية من سنة 41 و400 ألف، وحضر هذا المجلس كل من أحمد، لا يحضرني أحمد بن هو، وفرحات سعيدي، ومحمد التبسي حضر معنا في ذلك المجلس في المدينة النبوية ببيت الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأترك الكلام على المقصد إلى المجلس القادم إن شاء الله.